There is almost no group in history.
أشعر بتعاطف مع تلاميذ الأحد عشر الذين بقوا مباشرة بعد موت المخلص العالم أكثر مما أتعاطف مع أي مجموعة أخرى في تاريخ تقريبا. أظن أننا ننسى أحيانا كم أنهم كانوا لا يزالون قليلين الخبرة ويعتمدون بشكل كامل على يسوع بحكم الضرورة. كثيرا ما كان يقول لهم: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفوني. ولكن طبعا لم يكن قد أمضى معهم وقتا كافيا أبدا بالنسبة إليهم. 3 سنوات ليست فترة طويلة لدعوة رابطة الرسل الاثنى عشر كاملة من بين قلة من المحتدين الجدد وتطهيرهم من أخطاء الماضي وتعليمهم ورواع إنجيل يسوع المسيح، ثم تركهم يكملون العمل حتى يقتلوا هم أيضا. كان هذا مستقبلا مربكا بالنسبة إلى مجموعة من الشيوخ الذين رسموا حديثا، خاصة فيما يتعلق بترك التلاميذ وحدهم. حاول يسوع أكثر من مرة أن يقول لهم أنه لن يبقى حاضرا جسديا معهم، ولكنهم لم يقدروا أو لم يريدوا استيعاب هذه الفكرة الصعبة جدا. يكتب مرقس في هذا الشأن لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في يوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. ثم بعد هذه الفترة القصيرة جدا من التعلم والأقصر بعد من الاستعداد، وقعت الكارثة وبات ما لا يصدق الحقيقة. صلب ربهم ومعلمهم ومستشارهم وملكهم. انتهت فترة خدمته الفانية، والكنيسة الصغيرة المكافحة التي أسسها بدت متلاشية في الطريقة وفي طريقة الزوال. لقد كان رسله شاهدين عليه في حالته بعد القيامة، ولكن هذا أضاف لذهولهم. وبالتأكيد كانوا يتساءلون: ماذا نفعل الآن؟ فتطلعوا إلى بطرس كبير الرسل للحصول على الجواب. أرجو أن تسمحوا لي هنا أن أصف هذا الحوار بطريقتي الخاصة وليس بكلمات النصوص المقدسة. قال بطرس لشركائه: أيها الإخوة، لقد كانت هذه السنوات الثلاثة الماضية مجيدة، ولم يكن أحد منا ليتخيل المعجزات التي شهدناها والألوحية التي نعمنا بها. ومنذ بضعة أشهر فقط لقد تكلمنا مع ابن الله بنفسه، وصلينا معه وعملنا معه، لقد مشينا معه وبكينا معه، ولم ينضرف أحد دموعا أمرا من دموعي في ليلة النهاية الرهيبة تلك. ولكن هذا انتهى، لقد أنجز عمله وقام من القبر، ولقد تتم خلاصه وخلاصنا. تسألونني إذن ماذا نفعل الآن؟ لا أعرف سوى أن أقول لكم أن تعودوا إلى حياتكم السابقة مبتهجين. أنا أنوي أن أذهب للتصيد. وقال 6 على الأقل من الرسل العشر الآخرين موافقين: نذهب نحن أيضا معك. كتب يوحنا الذي كان واحدا منهم، فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت. ولكن الصيد لم يكن جيدا لسوء الحظ، وفي الليلة الأولى التي عادوا فيها إلى البحيرة لم يمسكوا شيئا ولا حتى سمكة واحدة. ومع بزوغ الفجر استداروا نحو الشاطئ، وقد خاب عملهم، ورأوا شخصا في البعيد يقول لهم: يا غلمان، هل أمسكتم شيئا؟ فأعطاه هؤلاء الرسل الذين عادوا إلى كونهم صياد السمك بحسرة. الجواب الذي لا يريد أي صياد أعطاه، فتمتموا لا نمسك شيئا. ولزيارة الطين بلة كانوا يدعون بغلمان، فصرخ الرجل الغريب: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. وبهذه الكلمات البسيطة بدأوا يفهمون بسرعة من هو هذا الرجل. فمنذ 3 سنوات كان هؤلاء الرجال أنفسهم يتصيدون في هذه المياه ذاتها، وفي ذلك الوقت أيضا كما تقول لنا النصوص المقدسة كانوا قد تبعوا الليل كله ولم يأخذوا شيئا. ولكن رجل من الجليل على الشاطئ طلب منهم إلقاء شباكهم، فأمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى أن شباكهم راحت تتمزق، وملأ السمك سفينتين وأثقلهما إلا حد أنهما بدأتا تغرقان. كان يتكرر الأمر ذاتها الآن، وهؤلاء الغلمان كما دعاهم عن وجه حق ألقوا شباكهم بالحماسة ولم يعودوا ليقدرون أن يبذبوها من كثرة السمك. عبر يوحنا عندئذ عما بات واضحا هو الرب، فقفز بطرس إلى لا يمكن كبحه من حاقة المركب. وبعد اجتماعا سعيدا مع يسوع المقام أجرى بطرس حوارا مع المخلص، وأنا أعتبره نقطة التحول الأساسية للخدمة الرسولية بشكل عام ولبطرس شخصيا طبعا، حيث انتقل هذا الرجل الصخرة إلى حياة مجيدة من الخدمة المتفانية والقيادة. نظر يسوع إلى سفنهم المتخلخلة وشباكهم البالية وكومهم السمك المدهشة المكونة من 153 سمكة، وقال لكبير رسله: يا بطرس، أتحبني أكثر من هذه؟
Peter said.
فأجابه بطرس: نعم يا رب، أنت تعلم أنني أحبك. أجاب المخلص على هذا الرد، ولكنه استمر في النظر في عيني تلميذه وسأل مجددا: يا بطرس، أتحبني؟ فأجاب الصياد العظيم للمرة الثانية ويعطريه الارتباك بلا شك بفعل تكرار السؤال: نعم يا رب، أنت تعلم أنني أحبك. فأعطى المخلص مرة أخرى جوابا موجزا، ولكنه سأل بطرس للمرة الثالثة بتفحص لا يتعب: يا بطرس، هل تحبني؟ وفي هذه المرحلة لا شك في أن بطرس شعر بالانزعاج فعلا، ولعله تذكر في قلبه ما حدث منذ بضعة أيام فقط عندما كان قد سئل سؤالا آخر 3 مرات وأجاب بالحزم ذاته ولكن بالنقي. أو ربما بدأ يتساءل إن كان قد أساء فهم سؤال المعلم، أو لعله كان يبحث في قلبه سعيا وراء تأكيد صريح للجواب الذي أعطاه بسرعة وبشكل يكاد يكون تلقائيا، ولكن مهما كانت مشاعره قال بطرس للمرة الثالثة: يا رب أنت تعلم أنني أحبك. عندئذ أجاب يسوع، وأعذروني مجددا هنا على وصف الأمر بكلمات غير كلمات النصوص المقدسة بما قد يشبه الجواب التالي: لماذا أنت هنا إذن يا بطرس؟ لماذا عدنا إلى الشاطئ ذاته وإلى الشباك ذاتها ونحن نجري هذا الحديث ذاته؟ ألم يكن الأمر واضحا عندها وأليس واضحا الآن؟ أنني إذا أردت السمك يمكنني الحصول على السمك؟ ما أحتاج إليه هو الرسل التلاميذ، وأنا بحاجة إليهم إلى الأبد، وأنا بحاجة إلى شخص يرعي غنمي وينقذ خرافي، وأنا بحاجة إلى شخص يبشر بإنجيلي ويدافع عن إيماني. أنا بحاجة إلى شخص يحبني ويحبني فعلا ويحب ما دعاني أبونا السماوي إلى القيام به. رسالتنا ليست ضعيفة وليست مهمة باهتة وليست بائسة ولا بدون أمل، ولن ترسل إلى مزبلة التاريخ. إنه عمل الجبار، الله الجبار وسيغير العالم. ولذلك يا بطرس أنا أطلب منك للمرة الثانية وأفترض أنها الأخير أن تترك كل هذا وتذهب لتعلم وتشهد وتعمل وتخدم بإخلاص حتى اليوم الذي سيفعلون بك ما فعلوه بي بالضبط. ثم ربما قال متوجها إلى كل الرسل ما مفاده: هل كنتم طائشين مثل الكتبة والفرسيين مثل هيرودس والبيلاطس؟ وهل ظننتم مثلهم أن هذا العمل سيقتل عبر قتلي أن أنا بكل بساطة؟ وهل ظننتم مثلهم أن الصليب والمسامير والقبر نهاية كل شيء، وأن كل واحد يمكنه أن يعود بالسعادة إلى ما كان عليه قبل ذلك؟ أيها الغلمان، لم يؤثر حبي وحياتي في قلوبكم بشكل أعمق من ذلك؟ أيها الإخوة والأخوات، بعد أنا لست متأكد من ما هو خبرتنا تجربتنا في يوم الحسبة، وسأكون متفاجئا في نقطة ما في هذا الحوار. الله يسألنا بالضبط ما هو سأل الله المسيح لبطرس: إذا هل تحبني؟ لكن أتساءل إذا ما قد يسألنا هل فهمنا على الأقل وصية واحدة، على الوصية الأولى والأعظم: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قويتك. وإذا استطعنا في تلك اللحظة أن نتمتم: نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك، قد يذكرنا حينئذ أن الميزة الأسمى للحب هي دائما الوفاء. قال يسوع: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. لدينا إذن أقرباء علينا أن نباركهم، وأولاد علينا أن نحميهم، والفقراء علينا أن نعليهم، وعلينا أن ندافع عن الحقيقة. كما هناك أخطاء علينا أن نصححها، والحقائق علينا أن نشاركها، وأعمال خير علينا أن نقوم بها. بالمختصر، لدينا الحياة من التلمذة المتفانية، نقدمها إثباتا لحبنا للرب. لا يمكننا الاستسلام ولا العودة إلى الوراء. فبعد اللقاء مع الابن الحي لله الحي، لا يعود أي شيء كما كان قبل هذا اللقاء. يشير صلب يسوع المسيح وكفارته وقيامته إلى بداية حياة مسيحية، وليس إلى نهايتها. وكانت هذه الحقيقة وهذا الواقع الذي سمح لمجموعة قليلة من صيادي سمك الجليل الذين عادوا إلى كونهم رسلا، والذين بدون كنيس ولا سيف تركوا شباك الصيد مرة أخرى، وصنعوا تاريخ العالم الذي نعيش فيه الآن. شهادتي للجميع في أعمق قلبي، لكل من تسمع صوتي، وإن مفاتيح الرسولية تلك تمت استعادتها إلى الأرض، وهي موجودة في كنيسة يسوع المسيح لقديسية الأيام الأخيرة. إلى أولئك الذين لم ينضموا إلينا بعد في قضية المسيح العظيمة النهائية هذه، نقول: نرجو منكم أن تعالوا. أقول إلى أولئك الذين كانوا معنا ولكنهم انسحبوا وفضلوا اختيار بعض المقبلات الثقافية من وجبة الاستعادة وتجاهل باقيتها، ستواجدون الكثير من الليالي الطويلة والشباك الفارغة. والدعوة هي أن ترجعوا صادقين وتحبوا الله وتمد أيدي العون. وأنا أشمل في هذه الدعوة إلى الإيمان الثابتة كل مبشر عائد وقف يوما في بركة المعمودية رافعا ذراعه وقال: بموجب سلطة المعطاء لي من يسوع المسيح. وهذه السلطة كانت لتغيير مهتديك إلى الأبد، ولكن من المفترض أن يكون ذلك قد غيركم أنتم أيضا. ونقول للشباب الكنيسة الذين يتهيئون للحياكة والخدمة التبشيرية والزواج: أحبوا الله وأبقوا طاهرين من دم هذا الجيل وخطاياه. لديكم عمل هائل تقومون بها، الذي تم تأكيده من خلال الإعلان الرائع من الرئيس مانسون صباح الأمس. ينتظر أبونا، يتوقع أبونا السماوي محبتكم ووفاءنا في كل مرحلة من حياتكم. إلى كل من يستطيع سماعي أقول: صوت المسيح يأتي رنانا عبر قاعات الزمن، ويسأل كل واحد منا بينما يبقى الوقت: أتحبني؟ وأنا نيابة عن جميعا أجيب بكل حرارة روحي وشرفي: نعم يا رب، نحن نحبك بالفعل. وبما أننا ودعنا يدنا على المحراث، لن ننظر أبدا إلى الوراء حتى ينتهي العمل ويحكم حب الله الحقيقي وحب القريب العالم بأسره، باسم يسوع المسيح. آمين.